السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، لا زال الكلام مستمرا في شرح بعض القواعد الفقهية المختارة، ولا زلنا مع قاعدة تعارض الأصل والغالب أو الظاهر، أي إذا اقتضى الأصل حكما واقتضى الظاهر حكما يخالفه، فأيهما يقدم في الأحكام؟ وقد عرفنا أن هناك مسائل قد أجمع فيها أهل العلم على تقديم الأصل وعلى إهدار الظاهر، وذلك في مسائل الدعاوى بلا بينات، فإن الدعوى بلا بينة لا تقبل ولا يلتفت إليها مهما قواها من ظاهر، فلو ادعى الرجل الذي لا يعرف بالكذب وإنما هو معروف بالصدق دائما عند الناس، فعادته المضطردة صدق اللسان وصلاح الحال، ادعى على رجل دعوى ولا بينة له، فإنه يؤخذ بالأصل بالإجماع، وهو براءة الذمة ولا يلتفت إلى حال المدعي. كما عرفنا أن هناك مسائل قد أجمع فيها العلماء على العمل بالظاهر وإلغاء الأصل من أجل ذلك الظاهر، وذلك في كل مسألة دل الدليل الشرعي على اعتبار الظاهر والعمل به فيها، كمسائل البينات، فإن البينات الشرعية تفيد الظن وهو ظاهر، فإذا ثبتت البينة فإنه يثبت الحكم على مقتضاها ويلغى الأصل. فإذا شاهدان أن رجلا استدان دينا من آخر فإن الدين يثبت في ذمته، ونلغي أن الأصل براءة الذمة. ثم عرفنا أن هناك مسائل يختلف فيها العلماء، فبعضهم يقدم الأصل وبعضهم يقدم الظاهر، وقد يكون هذا في مذهب واحد. وعرفنا أن فقهاء الحنفية يقدمون الظاهر القوي فيحكمون بما شهد به الظاهر القوي، وأن فقهاء المالكية اختلفوا في كثير من المسائل، هل يقدم الأصل أو يقدم الظاهر، ولكن مشهور المذهب في أغلب المسائل تقديم الظاهر، مشهور المذهب في أغلب المسائل تقديم الظاهر. وعرفنا أن فقهاء الشافعية يقسمون المسائل التي يتعارض فيها الأصل والغالب أو الظاهر إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يقدم فيه الأصل باتفاق فقهاء المذهب، والقسم الثاني ما يختلف فقهاء المذهب فيه، والأصح والأظهر تقديم الأصل. والقسم الثالث ما يتفق فيه فقهاء الشافعية على تقديم الظاهر. والقسم الرابع ما يختلف فيه فقهاء الشافعية، والأصح والأظهر تقديم الظاهر. وقد عرفنا الأمثلة لتلك المسائل، ونواصل الكلام عن هذه القاعدة حيث وقفنا عند رأي الحنابلة. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل: إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، يعني أن الظاهر يحكم به بغير خلاف. وقد عرفنا أن هذا محل إجماع عند فقهاء الأمة. قال: وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، يعني إذا عرفنا الظاهر من غير الدليل ومن غير الحجة الشرعية التي اعتبرها الشرع، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، أي عند الحنابلة. قال: فهذه أربعة أقسام، يذكرنا بكلام الشافعية. القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله وله صور كثيرة شرعا كثيرة جدا، أي أنه يعمل فيها بالظاهر ويترك الأصل. قال: منها شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه. الأصل براءة الذمة، لكن إذا شهد عدلان بشغل ذمته بحكم أو حق فإنه يحكم بذلك الحكم أو الحق. قال: ومنها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه. انتبهوا يا أخوة، قلنا الأصل براءة الذمة. جاء إنسان وأقر وقال: أنا اقترضت من زيد 10,000 ريال، أنا اقترضت من زيد 10,000 ريال، هنا يثبت الدين في ذمته فيصبح أصلا، يصبح أصلا. ثم بعد مدة طالب المقر له بالدين، وادعى المقر أنه قد وفى الدين، قال: نعم أنا أقررت لك 10,000 لكن أعطيتك 10,000. فشهد له شاهدان أنه قد وفى الدين، فهذا ظاهر لأنه ثبت بشهادة الشاهدين. هنا نقول إن ذمته تبرأ عملا بالظاهر، ولا نلتفت إلى الأصل أنه قد أقر بأن الدين في ذمته. قال: ومنها إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذا الإناء، أو إخبار الثقة العدل أن رجلا بال في هذا الماء أو نحو ذلك فإن الأصل الطهارة، لكن يترك ذلك للظاهر بخبر الثقة العدل. قال: ومنها إخباره بدخول وقت الصلاة، كما قلنا سابقا إذا أذن المؤذن وهو واحد يغلب على ظننا دخول الوقت فنحكم بدخول الوقت ونرتب الأحكام على ذلك، مع أن الأصل عدم دخول الوقت، لكن يعمل بهذا الظاهر. ومنها شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان، فإنه مقبول على ظاهر المذهب، فإذا أخبر عدل برؤية هلال رمضان وهو يمكن أن يره فإن المذهب وهو الراجح أن دخول شهر رمضان يثبت بذلك لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن الأصل بقاء شعبان لكن يعمل بالظاهر هنا لأن الشرع اعتبره طيب في بقية الأشهر لابد من شاهدين، وقد ثبتت الأدلة بهذا. طيب لو شهد شاهد واحد فهذا عند الفقهاء ظاهر ضعيف لا يعمل به، مثلا هذا العام في رؤية هلال محرم ليلة الثلاثاء شهد شاهد واحد أنه قد رأى الهلال ليلة الثلاثاء، وأن يوم الثلاثاء اليوم الأول من محرم، ولم يشهد معه أحد لا من منطقته ولا من المناطق الأخرى، هنا يحكم بإكمال شهر ذي الحجة وحكم، وأن الأربعاء هو أول محرم بناء على ذلك فإن هذا الظاهر الضعيف قد أهدر لأن الشرع لم يعتبره، وعملنا بالأصل وهو بقاء ذي الحجة فأكملنا شهر ذي الحجة. هنا نبني الأحكام على هذا، فنقول إن بداية شهر محرم يوم الأربعاء، وإن اليوم التاسع هو يوم الخميس فيوم الخميس هو اليوم التاسع، فمن أراد أن يصوم عاشوراء فإنه يصوم يوم الخميس والجمعة، يصوم التاسع والعاشر، وإن أراد الاحتياط فله ذلك بأن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، لأن رؤية الواحد قد أثارت في النفس شيئا، فإذا أراد أن يحتاط فله ذلك، لكنه ليس بلازم الظاهر قد أهدرناه لأن الشرع قد أهدره وعملنا بالأصل. أما في شهر رمضان لما اعتبر الشرع شهادة الواحد في دخول شهر رمضان فإنه إذا شهد شاهد واحد بدخول شهر رمضان فهذا ظاهر قوي فنقدمه ونترك الأصل من أجله. قال: ومنها إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان، فإنه يحرم الطعام والشراب والجماع إذا أخبر الثقة العدل العارف بدخول بطلوع الفجر، فإنه يجب على الصائم إذا لم يعلم خلاف قوله أن يعمل بقوله، وأن يمسك عن المفطرات. ولذلك نقول ونؤكد إذا أذن المؤذن في مدن المسلمين على الوقت المعلوم المعروف في البلد فإنه يجب الإمساك لمن أراد الصوم، لمن أراد الصوم. ولا عبرة بقول من يقول إنهم يؤذنون قبل الوقت، لأن العبرة في مثل هذا بما عم عند الناس وما عليه عمل الناس ما لم يتيقن خلافه. ولا شك أنه لم يتيقن خلاف ذلك، وإنما هي آراء لبعض الناس. ولذلك قلت وأقول إنه لا يجوز تفريق المسلمين في صيامهم في البلد وإفطارهم في البلد ببث الأقوال إن أذان الفجر قبل إن أذان الفجر يكون قبل وقته أو نحو ذلك، بل يعمل بما جرى به العمل في البلد ويترك الأصل. نعم الأصل بقاء الليل، لكن إذا شهد الثقة العارف بأن الفجر قد طلع فإنه يجب الإمساك، وشهادة الثقة بطلوع الفجر اليوم موجودة في الأذان إذا أذن المؤذن، ما لم يعلم أنه أخطأ. فإذا علم أنه أخطأ فلا عبرة. مثلا لو نظرنا في الساعات فوجدنا أنه بقي ساعة وأن المؤذن وهم، فإنه في هذه الحال تبين خطأه فلا يكون قوله ظاهرا. قال القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت فيه إلى القرائن الظاهرة، يعني أهدر الظاهر بالاتفاق. قال وله صور كثيرة، منها إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أو مقامها مع الزوج أنه لم تصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة. المسألة ذكرناها أمس عند الشافعية. عندنا هنا يا إخوة أصل وظاهر. امرأة مع زوجها 10 سنين وبعد 10 سنين قالت ما أعطاني ولا درهما من النفقة ولا ريالا من النفقة، من أول يوم قالت من أول يوم. الأصل عدم النفقة، لكن الظاهر من الحال أنه كان ينفق عليها. هنا قال الشيخ بن رجب قال الأصحاب أي الحنابلة القول قولها مع يمينها لأن الأصل معها، فنقبل قولها مع يمينها. إذا لم يكن عند الزوج بينة أنه أنفق فإننا نقبل قولها ونطالبها باليمين، نطالبها باليمين لأن هذا في حق مالي، ولأن العادة أثارت شبهة. قال لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا. هذا باتفاق الحنابلة في المذهب، لكن قال ابن رجب واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية الرجوع إلى العادة، لأن العادة هنا قوية جدا، فاختار العمل بالظاهر. قال ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها، مهما بلغت درجة الشك فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن الزوال. الأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في فرشنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة. فهذا الأصل يتمسك به حتى يعلم زواله ولا يترك بالظاهر. يعني بعض النساء كل يوم تغسل فرش البيت كل يوم، لما؟ تقول عندي أطفال، وهؤلاء الأطفال أحيانا ما يلبسون هذا الذي يسمى بالحفاض، وأحيانا يتسرب وهم يمشون على هذه الفرش، إذن الظاهر أنها تنجست. نقول ما يلزم هذا، هذا من باب التكلف. الأصل في الفرش الطهارة حتى نعلم أنها تنجست، فيتنجس الموضع الذي علمنا تنجسه لا كل الفرش. كذلك في الثياب، بعض النساء إذا كان عندها طفل ترضعه يعني وقد أكل مع الحليب، أو معها طفل قد تجاوز سن الرضاعة، في كل صلاة تغير ثيابها، في كل صلاة تغير ثيابها. لماذا؟ تقول لأن هذا الطفل يعني يحصل منه تسرب، يحصل كذا يحصل كذا، فأنا أغير الثوب وأغسله بعد. نقول هذا تكلف، هذا تكلف. الأصل في الثياب الطهارة حتى تعلمين أنها تنجست، وإلا فهذا الظاهر مهدر، هذا الظاهر الذي تحكينه مهدر شرعا، أهدره الشرع ولم يلتفت إليه. قال ولا يكتفى في ذلك بغلبة الظن، يعني حتى لو وصل الأمر إلى غلبة الظن ولا غيره. وكذلك لو تيقن حدثا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل. يعني يا إخوة، إنسان علم أن بولا أصاب ثوبه ثم شك هل غسله أو لم يغسله، فالأصل بقاء النجاسة حتى يتيقن زوال النجاسة. قال وكذلك في النكاح، من شك في امرأة هل هي زوجته فإنه ليس له أن يأتي إليها ما يأتي الزوج إلى زوجته حتى يعلم أنها زوجته. ممكن هذا؟ ممكن. لو أن شخصا وكل أباه في أن يزوجه بامرأة فزوجه بامرأة، فقدم من السفر ورأى امرأة في بيتهم، امرأة غريبة، الظن هنا أن هذه هي المرأة التي زوجه أبوه إياها، هذا الظن. لكن الأصل عدم ذلك، عدم ذلك، فهنا يعمل بالأصل. قال العلماء ليس له أن يأتيها حتى يعلم أنها زوجته، حتى يعلم أنها زوجته، تمسكا بالأصل، تمسكا بالأصل. حتى قالوا حتى لو وجدها في غرفته، حتى لو وجدها في غرفته. وكذلك الطلاق، الأصل بقاء الزوجية، الأصل بقاء الزوجية. فإذا ظن الرجل أنه طلق فلا عبرة بظنه، ولو غلب ذلك على ظنه، ولو غلب ذلك على ظنه، فالزوجة تبقى زوجته حتى يعلم الطلاق. قال ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان، إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع. مثلا إنسان في الصحراء وما معه ساعة، أو لا يعرف الوقت في ذاك المكان، فنظر في السماء فشك يمكن أن الفجر طلع ويمكن أنه ما طلع، له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء الليل، ويلغى الظاهر، ويلغى الظاهر. قال: ومنها إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله. ولا عبرة في ذلك بغلبة الظن وبالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى إخبار ثقة بالطلوع. إخبار الثقة اكتسب القوة من اعتبار الشرع. قال: القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وله صور، منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات أو غيرها مثل الحج في ترك ركن منها، جاءنا واحد هذه الأيام قال: يا شيخ أنا ما أدري طفت طواف الإفاضة أو ما طفت. طيب أنت عندما خرجت من مكة عندك أنك أنهيت الحج؟ قال: نعم. لكن الآن أسمع الناس يتكلمون عن طواف الإفاضة وأنه ركن، وأن الإنسان لو ذهب بدونه يعني ما يكون قد أنهى حجه و فوالله لا ما أدري. نقول: قد أتممت حجك وأتيت بطواف الإفاضة. كذلك إذا كان بعد ما سلم جاءك وقال: يا شيخ أنا شاك في الركعة الرابعة، هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ وهو غير متيقن، غير متيقن، فإنه في هذه الحال يفتى بصحة صلاته. ولذلك قال الشيخ: وله صور منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به، الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، لكن الظاهر أن المسلم لا يخرج من العبادة إلا وقد أتمها، فما دام أن الشك حصل بعد خروجه منها فالظاهر أنه قد أتمها. ولذلك قال: لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. قال: ومنها لو صلى ثم رأى عليه نجاسة. انتبهوا يا أخوة، ما معنى المسألة؟ لو صلى وبعدما فرغ من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة، رأى في ثوبه نجاسة سواء كانت ثيابه الداخلية أو الخارجية، رأى على ثوبه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها، وأمكن الأمران. فالصلاة صحيحة وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقائها في الذمة حتى يتيقن صحتها، هذا الأصل، الأصل أن الذمة شغلت بالصلاة. قال: لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف. الأصل في عمل العاقل المكلف الصحة، وأنه يأتي بها على ما هو مطلوب، إلا أن يتيقن خلاف ذلك. قال وهو معتق وقال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة، لأن النجاسة يا إخوة ليست أمرا لازما وإنما أمر عارض. وقد عرفنا أن القاعدة أن الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل عدم النجاسة، فالأصل عدم النجاسة، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. طيب يا إخوة، رجل صلى في المسجد النبوي ثم رجع إلى بيته، قضى نصف ساعة أو ساعة حتى وصل إلى البيت، لما وصل إلى البيت دخل إلى الحمام فرأى نجاسة في ثوبه ولا يعلم سببها، ما تذكر أنه حصل كذا أو كذا في لا ما يعلم سببها، هنا يمكن أن تكون هذه النجاسة قد حصلت قبل الصلاة ويمكن أن تكون قد حصلت بعد الصلاة. والقاعدة تقول الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل في الأمور الحادثة أن تضاف إلى أقرب أوقاتها إليها، وأقرب أوقاتها إليها ما بعد الصلاة. فهنا نقول إن صلاته صحيحة لأمرين: الأمر الأول أن الظاهر من أفعال المكلفين الصحة، وهذا الذي يغلب على الظن. الأمر الثاني أن هذا الظاهر صار أقوى بأن عضده أصل آخر، وهو أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. قال ومنها أن المستحاضة المعتادة، من هي المستحاضة المعتادة؟ هي المرأة التي كانت لها عادة معلومة ثم صار الدم يأتيها طوال الوقت، فهي كان لها عادة، قال ترجع إلى عادتها. يعني جاءتنا امرأة وقالت يا شيخ أنا الآن الدم يأتيني من أول الشهر إلى آخر الشهر، ماذا أفعل؟ نقول هل كانت لك عادة؟ تقول نعم. كم يوم؟ قالت 5 أيام. متى؟ وهنا الأمر الوحيد الذي نحبذ فيه الشهر الميلادي على الشهر الهجري، تاريخنا والفقه يبنى على التاريخ الهجري، لكن في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى ضبط التاريخ الميلادي أفضل، لأنه لا يتغير، ليس مثل التاريخ الهجري يحصل فيه تغير. فقلنا لها متى يأتيك؟ قالت مثلا العادة كانت من شهر من يوم 5 في الشهر إلى يوم مثلا 10، إلى يوم 10. نقول إذن هذه عادتك 5 أيام من يوم 5 إلى يوم 10. وإن لم تكن لها عادة، يعني إما أنه كانت لها عادة ونسيت، أو لم تكن لها عادة أصلا من الأصل والدم يأتيها طوال الوقت، فإلى تمييزها. إذا كان الدم عندها يتميز ففي فترة له لون ورائحة وفي فترة له لون ورائحة أخرى، فإنها تأخذ بالتمييز إذا كانت تميز رائحة ولون وكثافة دم الحيض. وإن لم يكن لها عادة وتمييز رجعت إلى غالب عادات النساء، وهي 6 أو 7 على الصحيح. قال على الصحيح لأن بعض أهل العلم قال ترجع إلى عادة نسائها، يعني أخواتها وبنات عمها ومن حولها، كم يحضن في الشهر؟ إن كنا يحضن 10 أيام تتحيض 10 أيام، ومتى يحضن كذلك. فالعلماء هنا مختلفون، منهم من يقول 6 أو 7 أيام لهذا، أن هذا هو الغالب في عادات النساء، وبعض العلم يقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا كان الغالب من عادات النساء في زمنه، فالعلة غلبت العادة، والأمر يعني محتمل في القولين. وإن كنت أنا أختار أن تنظر إلى عادات نسائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما تحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، ولا شك أن نساءها أقرب إليها من غيرهن، أن نساءها أقرب إليها من غيرهن. أعود إلى كلام الشيخ، قال وهي 6 أو 7 على الصحيح، لأن الظاهر مساواتها لهن في كل هذا عمل بالظاهر، وإن كان الأصل عدم فراغ الحيض. الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه حيض، لكن إذا أطبق على الشهر كله في هذه الحال لا بد من أن نجتهد في معرفة العادة. قال القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس، أو ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس. قال ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما، له صور كثيرة. يعني إذا تقارب عند الفقيه في القوة الأصل والظن يقع الخلاف عند الحنابلة. قال ومنها لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وشك هل ولغ فيه أم لا. تذكرون المسألة ذكرناها في مذهب الشافعية. وكان فمه رطبا فهل يحكم بنجاسة الماء لأن الظاهر ولوغه، أم بطهارته لأنها الأصل، الأصل في الماء الطهارة. قال على وجهين، قال على وجهين. وذكرت لكم أن الراجح إذا كان فمه رطبا أن يغلب الظاهر وأنه قد ولغ في الإناء، أما إذا لم يكن فمه رطبا فإنه يتمسك بالأصل. قال ومنها طين الشوارع. ما هو طين الشوارع؟ أي الماء الذي يسيل في الشارع على طين الشارع. وفيه روايتان، إحداهما أنه طاهر ونص عليه في مواضع، أي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع، وجعله أبو البركات في شرحه المذهب ترجيحا للأصل عملا بالأصل، وهو أن الأصل الطهارة، أن الأصل الطهارة. قال والثانية أنه نجس ترجيحا للظاهر الغالب. والراجح أنه طاهر حتى يعلم أنه نجس دفعا للمشقة عن الناس، دفعا للمشقة عن الناس، فإنه لو حكم بنجاسته لوقع الناس في حرج شديد، ربما يصل الواحد إلى المسجد ثم يرجع إلى البيت مما يصيبه من الأرض التي فيها ماء. ولا شك أن الشرع لا يأتي بمثل هذا. ومنها ثياب الكفار وأوانيهم، قال وفيها ثلاث روايات عن أحمد. أنا لا أذكر كل المسائل لكن أذكر فقط ما يقرر القاعدة، وإن شاء الله إذا كتب الله لنا أن نرجع إلى شرح قواعد ابن رجب نشرح المسائل كلها في الكتاب كله. قال ومنها ثياب الكفار وأوانيهم، وفيها ثلاث روايات عن أحمد رحمه الله، إحداها الإباحة. ما معنى الإباحة؟ إباحة لبسها والصلاة فيها، والصلاة فيها ترجيحا للأصل وهو الطهارة، لأن الأصل في الثياب الطهارة. والثانية الكراهة لخشية إصابة النجاسة لها، يعني أنه مكروه، فلو صلى بها صحت صلاته. قال والثالثة إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل. ومثلها أيضا ثياب من لا يصلي من المسلمين كالصبيان الصغار والحائض والنفس، نفس المسألة. انتهى ما أردت تقريره من المذاهب. والأظهر عندي والله أعلم أن الأصل هو المقدم، لأنه أقوى وأسبق، أن الأصل هو المقدم. طبعا في غير ما اتفق عليه على تقديم الظاهر، وسيأتي إن شاء الله، أن الأصل هو المقدم لأنه أقوى وأسبق، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت التغير، حتى يثبت التغير، إلا إذا كان اعتبار الغالب ثبت بدليل شرعي، كما في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالأصل عدم الزنا، الأصل أن المرأة عفيفة غير زانية، لكن إن شهد 4 شهود بأنها زنت ثبت عليها الزنا، ورتبنا عليها أحكام الزنا لأن الشرع قد اعتبر الظاهرة، وهكذا في جميع الشهادات. أو كان الغالب من القوة بحيث صار أقوى في الاحتمال من الأصل، إذا بلغ الظاهر قوة حتى كان الناظر إليه من العقلاء يراه أقوى احتمالا من الأصل فإنه يقدم الظاهر. والأحوط في مثل هذه المسائل أن يؤخذ بما تبرأ به الذمة ما لم يمنع من ذلك المانع الشرعي من غير وسوسة، سأشرح هذا. والاحتياط يرجح به إذا تقاربت الأدلة. يا إخوة، الأحوط في مثل هذه المسائل أن يعمل الإنسان بما تبرأ به ذمته. مثلا أنا توضأت للظهر وأذن العصر وأنا أظن أني متطهر، لكن شككت في الحدث، شككت. لو صليت العصر بوضوئي فالصلاة صحيحة، لكن الاحتياط أن أتوضأ لأنه تبرأ به الذمة وينسد به باب الشيطان. لو ذهبت وأنا في شك سيتسلط علي الشيطان، إذا كبرت يبدأ يوسوس لي، تظن أنك في صلاة وأنت محدث، تخشع وأنت محدث يشغله في صلاته، فالاحتياط ما تبرأ به الذمة، يتوضأ والحمد لله من غير وسوسة. فالموسوس لا احتياط له. يا إخوة الفقهاء يقولون الموسوس لا يعمل إلا بالعلم وإلا لا يلتفت، حتى أنهم أهدروا في حقه في باب الطلاق الكنايات، يقولون لا كناية لموسوس، ما يؤاخذ إلا بالصريح، ما يؤاخذ إلا بالصريح. فإذا اشتبهت المسألة هل أقدم الأصل أو أقدم الظاهر، فالأفضل والأحوط الأخذ بما تبرأ به الذمة وتسكن به النفس، وتسكن به النفس، إلا إذا منع الشرع من ذلك. يأتينا شخص يقول أنا طيب شككت في طلاق امرأتي، وبراءة الذمة أن أخلي سبيلها وأرتاح، نقول له الشرع هنا اعتبر الأصل وأراد الحفاظ على الزوجية، ومقصود الشارع أن يبقى الزواج ما أمكن، ففي هذه الحال لا نلتفت إلى مثل هذا. ننتقل إلى القاعدة الثانية. هذه القاعدة قال فيها العلماء ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟ قال فيها الفقهاء ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟ أو كما قال بعضهم الغالب هل هو كالمحقق؟ الغالب هل هو كالمحقق؟ أو كما قال بعضهم المتوقع هل هو كالواقع؟ المتوقع هل هو كالواقع؟ معنى هذه القاعدة أنه إذا ظهرت علامات للشيء حتى غلب على الظن وقوعه لكنه لما يقع، هل تنزل هذه الأمارات منزلة وقوعه وتحققه فتترتب عليه أحكامه أو لا؟ وهل الغالب كالمتحقق؟ الغالب إذا كان هو الممكن فإنه معتبر بلا نزاع. الغالب إذا كان هو الممكن فإنه معتبر بلا نزاع. طبعا الغالب يا إخوة قلنا هو المظنون ظنا قويا. فمثلا مسألة اتجاه البعيد عن الكعبة إلى القبلة الممكن في حقه الغالب، ما يمكن اليقين، فهنا يعتبر الغالب بالإجماع ولا نزاع. لكن المسألة إذا كان المحقق ممكنا، فهل إذا وجدت علامات تجعل الظن غالبا بوقوعه قريبا يعطى حكم الواقع قبل وقوعه فعلا، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولأن عدم وقوعه نادر فلا يلتفت إليه، أم لا يعطى حكم الواقع لأنه محتمل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع؟ مثال: إنسان أحس بالمرض وهو في العادة إذا أصابه هذا المرض يصيبه دوار إذا قام، لكنه لم يصل إلى درجة الدوار، فهل له أن يصلي جالسا الفرض؟ النفل ما في إشكال. هل له أن يصلي الفرض؟ يعني أنت بجوارك شخص قال يا شيخ أنا معي مرض، وإذا أصابني هذا المرض يصيبني دوار إذا وقفت، لكن إلى الآن لم أشعر بالدوار، لكن الغالب أني إذا وقفت دقيقة أو دقيقتين أبدأ أشعر بالدوار، فهل أقوم وإذا شعرت بالدوار أجلس؟ لأن الغالب ليس كالمتحقق. أو أصلي جالسا لأن الغالب كالمتحقق؟ وضحت يا إخوة؟ هذه هي المسألة. عند الحنفية قالوا الغالب كالمحقق، هذا المقدم في المذهب، وإن كان يقع في خلاف بين أصحابهم لكن هذا المقدم في المذهب، الغالب كالمحقق. قال ابن نجيم رحمه الله في الصلاة في السفينة، في صلاة الفرض في السفينة، قال يعني صلى فرضا قاعدا بلا عذر صحت عند أبي حنيفة، يعني صلى الفرض في السفينة قاعدا بلا عذر قال صحت عند أبي حنيفة، وقد أساء كما في البدائع. قال وقال من؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال لا يجزئه إلا من علة، لأن القيام مقدور عليه فلا يترك. وله أي لأبي حنيفة رحمه الله أن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب كالمحقق. يعني يا إخوة إذا صلى الإنسان في السفينة الغالب أن الذي يركب في السفينة يصيبه دوار إذا قام ثابتا، لأن يعني القيام الحركي قد لا يصيب بالشيء، لكن أن يقف في السفينة وهي في البحر والبحر أمواج يقف قائما، الغالب أنه إذا ثبت قائما يصيبه دوار لحركة البحر من حوله، لحركة البحر من حوله. وهذا معلوم يا إخوة، ألا ترى أنك تقف عند الإشارة وأنت في سيارتك فتشعر أن سيارتك تحركت، وتضع رجلك على الفرامل وتشعر أن سيارتك تحركت لأن السيارات التي حولك تحركت. فهذا يحصل للإنسان إذا كان ثابتا وكان حوله متحركا، فالغالب أن الذي يقف ثابتا في السفينة يصيبه دوار. فأبو حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يصلي جالسا ابتداء الفرض، لأن الغالب أن يصيبه الدوار، والغالب كالمتحقق. والصاحبان قال لا حتى يتحقق. وقال الطحطاوي أحد أئمة الحنفية وله حواشي كثيرة الغالب كالمحقق. وأما عند المالكية فقال الونشريسي رحمه الله الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ إذن هذا يشير إلى الخلاف عند المالكية. وذكر الإمام المقري أن المشهور من مذهب مالك رحمه الله أن الغالب كالمحقق، أن الغالب كالمحقق. قال وعليه سؤر ما عاداته استعمال النجاسة كالسباع، تأكل اللحم ونحو ذلك، إذا لم ترى النجاسة في أفواهها ولم يعسر الاحتراز منها. لم يعسر الاحتراز منها، هذا احتراز من الهرة، فإن الهر يعسر الاحتراز منه، فالهر خارج عن المسألة. قال: كالطير أي الجوارح والسباع، فإن الغالب أن يكون في أفواهها نجاسات تصل إلى الماء، فهل يجعل الغالب كالمتحقق فينجس ما شربت منه ماء كان أو طعاما؟ فيراقان أم لا ينجس؟ لأن الغالب ليس كالمتحقق. يعني إذا قلنا إن الغالب كالمتحقق فإنه ينجس، لأن الغالب أن في فمها نجاسة وأن النجاسة وصلت الماء. أم لا، لأن الغالب ليس كالمتحقق، قال قولان في المذهب، قول إنه يتنجس وقول إنه لا يتنجس. والثالث المشهور: يراق الماء دون الطعام لاستجازة طرح الماء دون الطعام. يعني القول الثالث فرقوا بين الطعام والماء، فيقولون إذا وضع فمه في ماء فإنه يراق، أما إذا وضع فمه في طعام فإنه لا يراق ولا ينجس لحرمة الطعام. قال: ولباس الكافر وغير المصلي، وهذه المسألة قد مرت بنا. قال: وإرسال الجارح وليس في يده. ما هو الجارح يا إخوة؟ هو الصقر الذي يصيد به الناس. هذا الصقر يشترط في أكل صيده عند المالكية أن يرسله الصائد من يده، يعني إذن يكون على يد الصائد، وينوي عند إرساله ويسمي. فإذا أرسله من يده ونوى وسمى فإن له أن يأكل ما صاده، فإن له أن يأكل ما صاده. لكن إذا أرسل صقرا على صيد والصقر ليس في يده وإنما في يد غيره، فهل له أن يأكل ما صاده إذا لم يدركه حيا ويذكيه؟ لأنه إذا أدركه حيا وذكاه فهو حلال بالذكاء، لكن إذا لم يدركه حيا ويذكيه، قيل لا يؤكل صيده. قال: وهو قول مالك الذي رجع إليه. وقيل يؤكل صيده ولو أرسله من يد غيره، وهو قول مالك الأول قبل الرجوع. قال: وبه أخذ ابن القاسم وغير واحد. فهنا اختلف في هذه المسألة عند المالكية، هل له أن يأكل الصيد الذي صاده الصقر إذا أطلق من يد غيره، إذا نوى وسمى وأطلقه من يد غيره؟ طبعا يقولون يعني إذا أطلقه من يده أو يد من له عليه منه مثل العبد ونحو ذلك أو من يتبعه فإنه يجوز، أما إذا أطلقه من يد غيره فهذا فيه يعني الخلاف. قال إن أرسل كلبه أو طيره أو رمى سهمه على الصيد فغاب عنه الصيد وأدركه وفيه أثر الكلب أو الطير أو السهم في مقاتله فهل يأكله؟ يا إخوة، رمى الرصاصة على الطائر فأصابه ثم غاب عنه الطائر، غاب عنه، أو أرسل كلبه وراءه فغاب عنه ثم جاء فوجد الصيد ميتا وفيه الرصاصة أو فيه أثر الكلب فهل يأكل في المدونة؟ قال قلت أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد فتواريا مني جميعا فأخذه الكلب فقتله ثم وجدته أآكله أم لا؟ قال مالك إذا أصابه ميتا وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أو أثر بازه وقد أنفذت هذه الأشياء مقاتله فليأكله إذا لم يفرط في طلبه ما لم يبت. ما هذا؟ أرسل كلبه على صيد فغاب الصيد عنه مع الكلب ثم بعد مدة راح وراءه وذهب وراءه فوجد الصيد ميتا وقد يعني أصابه الكلب في مقاتله التي إذا أصيبت يقتل. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان ذلك كذلك فله أن يأكله بشرطين. الشرط الأول أن لا يفرط في طلبه بل يسارع في طلبه، فلو أنه قال أذهب إلى البيت وأشرب الشاي وأرتاح ثم أذهب وأرى هذا الصيد، يقول الإمام مالك ما يأكله. واضح؟ الشرط الثاني أن لا يبيت، يعني أن لا يكون في يوم آخر، أن لا يجد في يوم آخر. قال مالك فإن بات فلا يأكله مطلقا. قال قلت أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي. قال مالك لا يأكله إذا بات، وقال يأكله ما لم يبت. وقال ابن عبد البر من أرسل كلبه فغاب عنه أو أرسل سهمه ولم يره ثم وجد الكلب أو السهم وقد أنفذ مقاتل الصيد فلا بأس بأكله ما لم يبت، خوفا من أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض. لماذا لا يؤكل إذا بات؟ لأنه يمكن أن يكون ثعبان قد قرص أو عقرب قد لدغت أو نحو ذلك، لأن الهوام تخرج في الليل. فهنا يا إخوة الغالب أن الذي قتله هو الكلب أو السهم أو الرصاصة أو نحو ذلك، لكنه ليس متحققا للاحتمال. فهل نجعل الغالب كالمتحقق؟ إذا قلنا إن الغالب كالمتحقق نقول يجوز أن يأكله أم لا؟ الإمام مالك اعتبر الغالب كالمتحقق بالشرطين المذكورين، أن لا يفرط في طلبه وأن لا يبيت، لأن هذا يضعف الغالب، لأن هذا يضعف الغالب. قال وقد قيل، قال ابن عبد البر وقد قيل إن غاب عنه طويلا فلا يأكله سواء بات عنه أو لم يبت. نعم. وعند الشافعية قال الزركشي ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه؟ يعني يا إخوة لو كان على الإنسان دين، ديون حاضرة، وكان ماله مساويا لديونه، وكان ماله مساويا لديونه، وكان ينفق ولا نفقة له إلا من ماله. فهمتم المسألة؟ رجل عليه ديون حالة مطالب بها، وكان ماله مساويا لديونه، أو كان ماله أكثر بقليل من ديونه، وكان الرجل ينفق ولا نفقة له إلا من ماله. الآن يا إخوة إذا كان المال مساويا للدين وكان ينفق منه ماذا سيصير؟ بعد فترة يسيرة سيصير المال أقل من الدين، سيصير المال أقل من الدين، لكنه الآن ليس أقل منه. ومعلوم أن الحجر لا يكون إلا إذا كان المال أقل من الدين، إلا إذا كان المال أقل من الدين. طيب، رجل يساوي ماله دينه وطالب الغرماء بالحجر عليه وكان ينفق من ماله، فهذه أمارة على أن ماله سينقص ويصبح مفلسا، فهل يحجر عليه عند ذاك لأن ظهور أمارات الشيء كالتحقق ولأن الغالب كالمحقق أو لا؟ هذه هي المسألة. قال لو ظهرت أمارات الإفلاس فإن لم يكن كسوبا وهو ينفق من ماله أو لم يفي كسبه بنفقته، يعني عنده راتب مثلا ولكنه لا يكفي نفقته فهو يحتاج أن يأخذ من ماله ليكمل النفقة، فوجهان، يعني هل يحجر عليه بطلب الغرماء أو لا يحجر؟ فوجهان: عند العراقيين أنه لا يحجر عليه لأن الوفاء حاصل وهم يتمكنون من المطالبة في الحال، يعني يقولون لو طالبوه يستطيع أن يفي لأن ماله ليس أقل من ديونه. ورجح الإمام مقابله، أي إذا كانت الديون التي على الرجل مساوية لماله أو كان ماله أكثر بقليل وكانت حالة وهو ينفق من ماله، أما إذا كان كسوبا ينفق من كسبه فلا. فإن بعض الشافعية قال إنه يحجر عليه بطلب الغرماء لأن الغالب كالمتحقق. ومنها لو علم المسلم من السلم قبل المحل بانقطاع المسلم فيه عند الحلول فهل يثبت الفسخ أو لا؟ يا إخوة، السلم بيع مؤجل كما هو معلوم في الذمة إلى أجل. طيب إذا انقطع المسلم فيه في وقت الأجل، يكون المسلم بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء صبر، وإن شاء صبر، وهذا تقدم معنا في الفقه. طيب، لو أنه قبل الوقت قبل الأجل انقطع وغلب على الظن أنه لن يوجد، يعني يا إخوة الأجل بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر انقطع من السوق غير موجود، وغلب على الظن أنه لن يوجد عند الأجل، فهل نجعل الغالب كالمتحقق فنقول للمسلم أنت بالخيار الآن، إن شئت فسخت وإن شئت صبرت، أم ننتظر إلى وقت الأجل؟ إذا قلنا إن الغالب كالمتحقق نقول إنه يخير الآن، وإذا قلنا الغالب ليس كالمتحقق فإن نقول لا يخير إلا إذا جاء وقت الأجل. يأتينا يقول يا جماعة هو غير موجود، نقول اصبر ربما وجد. ومنها قال ظهرت أمارات نشوز المرأة، كيف؟ يعني قالوا كأن أصبحت عابسة الوجه دائما بعد أن كانت طلقة الوجه، يعني رجل متزوج امرأة وجهها طلق تبتسم كذا، فجأة أصبحت عابسة الوجه، كل ما رأت تعبس في وجهه دائما، أو صارت خشنة الكلام بعد أن كانت لينته، يعني كانت لينة الكلام مع زوجها، تقول له ما تقوله الزوجات لأزواجهن، فجأة انقطع هذا الكلام اللين، ماذا تريد؟ خذ الذي تريد، ذهب الكلام اللين. قالوا هذه ظهور أمارات النشوز، ظهور أمارات النشوز. قال لم يترتب عليه حكمه حتى يتحقق، فهنا ما قالوا إن الغالب كالمحقق، قالوا ما تترتب أحكام النشوز حتى يتحقق النشوز، حتى يتحقق النشوز. قلت أي من جهة الأحكام، معروف يا إخوة أن الناشز لا نفقة لها، لا نفقة لها، الناشز تسقط لها النفقة أو تسقط النفقة لها. طيب إذا ظهرت منها الأمارات هل تسقط نفقتها؟ لا، حتى يتحقق النشوز. أما العلاج فيبنى على ظهور الأمارات، يبنى على ظهور الأمارات عند الشافعية والحنابلة. يا إخوة النشوز له أحكام وله علاج، علاجه هو بالوعظ، ها، ثم الهجر ثم الضرب. طيب إذا ظهرت أمارات النشوز فهل يعالجها؟ الجواب نعم عند الشافعية والحنابلة، فيعظها في ابتداء الأمر ويقول لها يا امرأة اتق الله، أنا زوجك وحقي عليك كبير، لماذا هذه الخشونة؟ ألا تخافين الله؟ ونحو هذا. فإن لم يتغير الحال فله أن يهجرها، مع أنها ما نشزت حتى الآن لكن العلامات ظهرت، له أن يهجرها. وسبق أن ذكرت يا إخوة أن العلماء عالجوا هذا الأمر علاجا بديعا، فقالوا في أول الأمر يهجر وجهها لا فراشها، في أول الأمر يهجر وجهها لا فراشها، فيعطيها ظهره ينام معها على نفس الفراش فيعطيها ظهره، فإن لم ينفع ذلك فإنه يهجر فراشها لا غرفتها، فينام على فراش آخر في نفس الغرفة، فإن لم ينفع ذلك فإنه يهجر غرفتها، فإنه يهجر غرفتها وينام في غرفة أخرى. إذن ولأننا نتكلم عند الشافعية أحكام النشوز لا تبنى على ظهور الأمارات، أما العلاج من الوعظ والهجر والضرب فللزوج أن يفعله إذا ظهرت الأمارات، لأن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظروا قال الله واللاتي تخافون نشوزهن، إذن العلاج بنى على الخوف وليس على النشوز، وذلك الشافعية والحنابلة يقولون بهذا خلافا للمالكية والحنفية، والراجح قول الشافعية والحنابلة. منها أيضا لو بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر فاغتسل ثم أقبل وأسلم في الحال، وقلنا لا يصح غسله في حال كفره، فهل يصح هنا أو لا يصح؟ يعني إذا كنا نقول إن غسل الكافر الذي يجب عليه عند الإسلام لا يصح حال الكفر، طيب إذا ظهرت منه تباشير الهداية وأنه اهتدى وأنه اقتنع بالإسلام فذهب هو إلى بيته واغتسل وجاءنا ليسلم، هو ذهب اغتسل ليسلم لكنه قبل أن يسلم ثم جاءنا وأسلم، هل نوجب عليه الغسل مرة أخرى؟ إن قلنا إن ظهور أمارات الشيء الغالبة لا تجعل كالتحقق نقول نعم يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى، وإذا قلنا إنها تعتبر كالتحقق فلا يجب عليه. وأما الحنابلة فلم أجد لهم نصا على القاعدة، لكن الذي يظهر لي من مسائلهم أن مقارب الوقوع لا يجعل كالواقع في الأحكام ولا يجعل الغالب كالمتحقق إلا إذا ترجح بمرجحات غالبة. فمن الأول قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن قرر أن من عليه ديون حالة طالب بها أصحابها ينظر في ماله فإن كان وافيا بدينه مساويا لدينه لم يحجر عليه وأمر بقضاء دينه، قال وقال بعض أصحاب الشافعي إن ظهرت أمارات الفلس إلى آخر الكلام الذي تقدم، قال ولنا أن ماله واف بما يلزمه أداؤه. فالحنابل عندهم أنه لا يحجر عليه وإن ظهرت عليه أمارات الفلس وأنه قريبا سيصبح ماله أقل من ديونه، فلم يجعلوا ظهور الأمارات كالتحقق. ومن الثاني قال ابن قدامة وأما ثيابهم أي الكفار فيما لم يستعملوه فما لم يستعملوه أو على منها كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه، وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار فقال أحمد أحب إلي أن يعيد. يعني من صلى فيه. فاحتمل عند الحنابلة الكراهة واستحباب الإعادة والتحريم ووجوب الإعادة، ولكن المذهب أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، لأن الغالب لا يجعل كالمتحقق. والذي يظهر لي والله أعلم أن مقارب الوقوع لا يأخذ حكم الواقع، وأن الغالب لا يأخذ حكم المحقق ما دام أن التحقق ممكن، لأن الأصل عدم الوقوع والأصل عدم التحقق، فيستمر حكمه حتى يرتفع إلا إذا دل الدليل على اعتبار الغالب فإنه يعتبر. مثال ذلك يا إخوة في العقود، العقود ترد على الموجود حقيقة أو حكما. ما معنى هذا؟ الشيء الموجود حقيقة يجوز بيعه، عندي صندوق عنب موجود عندي وأملكه يجوز أن أبيعه، أو حكما. ما هو الموجود حكما؟ هو الذي ظهرت أمارات تجعل الظن غالبا بوجوده، هو الذي ظهرت أمارات تجعل الظن غالبا بوجوده، كبدو الصلاح في الثمار. بدو الصلاح في الثمار علامة على أنها ستوجد، لأنه إذا بدأ الصلاح يغلب على ظن الفلاحين أن الثمرة لن تصيبها العاهة. واضح يا إخوة؟ يعني عندنا الثمر قبل بدو صلاحه معدوم ما يجوز بيعه، بعد بدو صلاحه ظهرت الأمارات على أنه سيوجد، هو لن يقطع الآن، لكن ظهرت أمارات غلب على الظن أنه سيوجد وأنه أمن العاهة، ففي مثل هذه الحال يجوز بيعه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا دل الشرع على اعتبار مقدمات الوجود في الثمار كالوجود حقيقة، فنقول يجوز لصاحب الثمر أن يبيع الثمر إذا ظهرت علامات الصلاح، مع أنه لم يصبح موجودا حقيقة إلى الآن، لكن ظهور العلامات يكفي لقيام الدليل على ذلك. أختم بأنه يقابل هذه القاعدة قاعدة عند العلماء، وهي أن المشكوك فيه كالمحقق عدمه، أن المشكوك فيه كالمحقق عدمه، وهذه قاعدة أجمع عليها العلماء، وإن كان قد يختلفون في المسائل، لكن القاعدة كما ذكر القرافي وغيره أجمع عليها العلماء. يعني مثلا إذا شك الإنسان في الطلاق فإن الطلاق هنا كالمحقق عدمه، يعني كأنه ما قال شيئا ولا شك، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الحدث كالمحقق عدمه، أنه غير موجود، فيكون متوضئا. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. في الحقيقة جاءتني اقتراحات كثيرة تتعلق بالدورة، وهي اقتراحات وجيهة إن شاء الله نعمل بها في الدورة القادمة. هذه الدورة يعني في الحقيقة جاءتني الفكرة قريبا وتفاهمت مع الإخوة عليها وسارعنا بتنفيذها، فإن شاء الله في الدورة التالية سيكون الأمر نراعي فيه ما ذكره بعض الإخوة. فاقترع علي جماعة من الإخوة من داخل المملكة ومن خارجها أن يكون الإعلان عن الدورة قبل فترة كافية، واقترح أكثر الإخوة أن تكون الدورة في فترات في اليوم الواحد ولا تكون في فترة في اليوم مثل هذه، حتى نتمكن من شرح أكبر عدد من القواعد ونستطيع أن نعطي الإخوة استراحة ثم نرجع. وإن شاء الله أعمل بهذا في القابل، بحيث مثلا تكون الدورة بعد العصر ثم نرتاح ثم بعد المغرب ثم بعد العشاء، حتى نتمكن من شرح أكبر عدد ممكن من القواعد. في أسئلة لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا أحد تجار الملابس يريد أن يزكي ماله وعنده أكياس مليئة بالجوارب وأمثال هذه الأشياء الخفيفة، يسأل هل يقوم ثمنها أم لابد أن يحسبها؟
إذا كان لا يشق إفرادها ومعرفة قيمتها وكانت تباع يعني بالحبة أو نحو هذا فإنه لابد من إفرادها. أما إذا كان إخراجها يشق فكانت كثيرة أو كانت تباع هكذا في الأكياس كالصبرة فإنه يكفي أن يقدر ثمنها لو بيعت. نقول له بكم تقدر بيعها لو بعتها؟ قال بألف، نقول اعتبرها ألفا وهكذا. نعم،
أحسن لكم. هذا يقول العاجز المريض العاجز عن الوضوء هل يصح أن يوضئه غيره وكذلك في التيمم؟
المريض العاجز عن الوضوء هل يصح أن يوضئه غيره؟ وأضيف سؤالا آخر، هل يجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضئه؟ أما هل يصح أن يوضئه غيره فنعم يصح، فإنه هو الذي ينوي أعني الموضأ ويوضيه غيره، كما لو كان بجواره رجل فقام متبرعا وجاء بالماء وقام يعني يوضئه وهو ينوي الوضوء فلا حرج. لكن السؤال هل يجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضئه؟ الجواب إن كان الشخص المطلوب منه الوضوء أو التوضئة لا يمن عليه، لا يمن عليه كابنه وبنته، فإنه يجب عليه أن يطلب منه. أما إذا كان يمكن أن يمن عليه وهو الشخص الغريب فلا يجب عليه أن يطلب منه، إن طلب منه فحسن وإن تبرع ذاك فحسن، لكن هل يجب عليه؟ الجواب لا، له أن يتيمم، له أن يتيمم، فلا يجب عليه أن يطلب من شخص أن يوضئه إذا كان هذا الشخص يمكن أن يمتن عليه بفعله. نعم،
أحسن عليكم. ماذا يقول؟ هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟
لا، الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل، هو لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على الراجح، أما شرب لبنها فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء. نعم،
أحسن الله عليكم، هذه تسأل عن من تمادت معها الكدرة والصفرة أياما كثيرة بعد عادتها حتى يغلب على ظنها أنها طاهر.
هذه المسألة غدا إن شاء الله سأتكلم عنها في قاعدة ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه، وهذه المسألة من الأمثلة المهمة في القاعدة وسأشرحها إن شاء الله في القاعدة. لعلنا أتعبناكم، نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.